بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس تنبيه الأنام على ما في كتاب سبل السلام من الفوائد الأحكام، شرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى على بلوغ المرام. وصلنا معكم أيها الإخوة عند الحديث رقم 25. وقبل الدخول في هذا، وذكر إخواني في الدرس السابق أنني قلت في شرح شيخنا أحمد النجمي رحمه الله على بلوغ المرام على أن الشيخ رحمه الله يرى في بلوغ المرام يرى أنه أن المرأة إذا حصل منها جماع من زوجها أن يجب عليها كفارة الظهار، وهذا هو رأيه رحمه الله. وقلت أنه لا يرى في قال الشيخ رحمه الله في بلوغ المرأة، وقد اختلف أهل العلم في المرأة هل يجب عليها كفارة الجماع، لأن ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عنها، وبعض أهل العلم أوجب عليها الكفارة وبعضهم لم يوجب عليها الكفارة. والذي يظهر أن هذه العملية يقول الشيخ مشتركة، يتحمل الرجل فيها ما وجب عليه كما يتحمل المسكن والكسوة وماء الغسل وإلحاق الولد وما أشبه ذلك. فيرى الشيخ رحمه الله في بلوغ المرام أنه لا يجب على المرأة الكفارة، وإنما الكفارة على الرجل. وكذلك هو رأيه رحمه الله في تأسيس الأحكام بأن المرأة لا يجب عليها الكفارة الجماع، وإنما الواجب هو على الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل الرجل هل زوجتك مطاوعة أو غير مطاوعة. ثم ذكر الشيخ الصنعاني رحمه الله في نهاية حديث هلكت يا رسول الله وأهلك، قال رحمه الله: وألم أن هذا حديث جليل كثير الفوائد. قال المصنف في فتح الباري: إنه قد اعتنى بعض المتأخرين ممن أدرك شيوخنا بهذا الحديث فتكلم عليه في مجلدين جمع فيهما 1000 فائدة وفائدة. انتهى ما يقول انتهى، وما ذكرناه فيه كفاية لما فيه من الأحكام، قد طول الشارع فيه ناقلا من فتح الباري. هذا ما يتعلق الحديث عن الدرس السابق، الحديث رقم 24. ودرس اليوم الحديث عن حديث رقم 25، حديث عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي. قال شيخنا النجمي رحمه الله: وأقول من الأمور التي كان فيها خلاف في أول الإسلام ثم بعد ذلك انعقد الإجماع على جانب من الخلاف، وهو أن أبو هريرة رضي الله عنه كان يفتي ويقول أن من أدركه الفجر وهو جنب فلا يصوم ذلك، أي ذلك اليوم. واستدل بحديث: إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومه. ثم حدث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق حديث عائشة أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، فانعقد الإجماع على أن من أدركه الفجر وهو جنب فإنه يغتسل ويصوم. وحديث عائشة السابق وحديث أم سلمة يعتبر ناسخا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه إن كان مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان موقوفا عليه أي على أبي هريرة فهو اجتهاد منه رضي الله عنه. يقول الشيخ رحمه الله: ولو قلنا بمضمون ما أفتى به أبو هريرة فكثير من الناس ينام، يعني لو قلنا أن من جامع زوجته ودخل عليه الفجر ولم يغتسل لقلنا له لا صوم لك ويجب عليك القضاء، يقول لك يقول ولو قلنا بمضمون ما أفتى به أبو هريرة فكثير من الناس ينام حتى يطلع الفجر، وبعضهم يغلبهم النوم ولا يصلون إلا بعد أن يصلي الناس الفجر. فإن كان هذا حكم رضي الله عنه فالله رحيم بعباده، وهذه المسألة لها نظائر، كان في خلاف كان فيها خلاف في أول الأمر ثم نسخ إلى جانب من ذلك الخلاف، وبالله التوفيق. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، حديث عائشة وحديث أم سلمة، والذي علم لنا جميعا على أن من أصاب جنابة ثم أذن المؤذن صلاة الفجر أو قام من نومه والناس يصلون فإنه يجب عليه أن يغتسل ويصلي معهم ويكمل صيامه وصيامه صحيح. الحديث الذي بعده حديث رقم 28، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. وأخرج أبو داود وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله، يعني في رواية: من صام عليه من مات عليه صيام نذر صام عنه وليه. يقول الشيخ رحمه الله: صيغة يعني قوله النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه، هذه صيغة خبر أراد به الأمر. يؤخذ من هذا الحديث يقول الشيخ رحمه الله أن من مات وعليه صيام واجب سواء كان نذر أو كان من رمضان صام عنه قريبه ولو كان لا يرث. ويؤخذ منه أن من مات وعليه صيام واجب كمن أفطر في رمضان لمرض ولم يتمكن من الصوم حتى مات، فكثير من العلماء يقولون ليس عليه شيء. أما إذا صح يعني كان بإمكانه يقضي تلك الأيام التي أفطرها بسبب المرض، أما إذا صح ثم مات ولم يقضي فهذا الذي يصام عنه. ويؤخذ منه يقول الشيخ أن الولي إذا لم يستطع الصيام أي عن قريبه عن الميت أطعم عنه وجاز. وقال: ويمكن أن يقال أن من لم يكن له ولي يعني يصوم عنه أو ورثته صغار يعني لا يستطيع الصيام عنه ففي مثل هذا يطعم عنه. وفي هذا جمع بين حديث من مات عليه صيام صام عنه وليه وحديث من مات عليه صيام أطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. من الفوائد هذا الحديث أيها الإخوة أنه إذا تعدد الأولياء صاموا جميعا حتى ينهوا عنه ما عليه أي ما على الميت من صيام، فلو كان عليه 10 أيام صام أولياؤه في يوم واحد عنه في هذه الأيام 10. أما إذا كان وكذلك لهم أن يصوموا متفرقة 10 أيام. أما صوم الكفارة مثلا من كان عليه صيام شهرين متتابعين كفارة الجماع مثلا فرط ولم يصم فإنه يلزم أن يصومها واحد لأنه يشترط فيها التتابع. من المسائل أن الصيام الذي يقضى عن الميت هو الصيام الواجب كصيام النذر صيام رمضان ونحو ذلك. أما صيام التطوع فهذا لا يقضى عن الميت. أيضا من المسائل أن أن أمر الوالي بالصيام عن الميت هو أمر استحباب لا أمر إيجاب. أيضا أن الديون من المسائل أن الديون التي على الإنسان ينبغي أن يحرص على أدائها، فدين الله أحق بالوفاء من الصيام والحج ونحو ذلك. وهو من يتولى ذلك أي الصيام أقرباؤه وورثته، ويجوز أن يصوم غير الولي من الأصدقاء والأحباب، لأن الولي خرج مخرج الغارب، بقول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. هذا ما يتعلق بأن يكون الولي قريب سواء كان وارث أو لم يكن وارث. أما إذا كان غير الولي، أما إذا كان غير القريب الولي، فشرط بعض أهل العلم صحة صيامه عن الميت إجازة أقربائه له. وبعض أهل العلم قالوا بصحة هذا بدون شرط من ذلك البخاري والقاضي أبو يعلى الحنبلي وابن قدامة وابن تيمية وأكثر أهل الحنابلة وابن عثيمية رحمهم الله جميعا. وذلك لأن نعم كما في الحديث نعم وجه الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه القضاء بالدين كما في الحديث اقضوا الله فالله حق بالوفاء والدين يصح قضاؤه من أي أحد، وإنما ذكر الولي لكونه الغالب في القضاء وهو الأولى في القضاء. لما يتعلق درس اليوم والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس تنبيه الأنام على ما في كتاب سبل السلام من الفوائد الأحكام شرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى على بلوغ المرام. وصلنا معكم أيها الإخوة عند الحديث رقم 25. وقبل الدخول في هذا، وذكر إخواني في الدرس السابق أنني قلت في شرح شيخنا أحمد النجمي رحمه الله على بلوغ المرام على أن الشيخ رحمه الله يرى في بلوغ المرام يرى أنه أن المرأة إذا حصل منها جماع من زوجها أن يجب عليها كفارة الظهار، وهذا هو رأيه رحمه الله. وقلت أنه لا يرى في قال الشيخ رحمه الله في بلوغ المرأة، وقد اختلف أهل العلم في المرأة هل يجب عليها كفارة الجماع، لأن الظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عنها، وبعض أهل العلم أوجب عليها الكفارة وبعضهم لم يوجب عليها الكفارة. والذي يظهر أن هذه العملية يقول الشيخ مشتركة، يتحمل الرجل فيها ما وجب عليه كما يتحمل المسكن والكسوة وماء الغسل وإلحاق الولد وما أشبه ذلك. فيرى الشيخ رحمه الله في بلوغ المرام أنه لا يجب على المرأة الكفارة، وإنما الكفارة على الرجل. وكذلك هو رأيه رحمه الله في تأسيس الأحكام بأن المرأة لا يجب عليها الكفارة الجماع، وإنما الواجب هو على الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل الرجل هل زوجتك مطاوعة أو غير مطاوعة. ثم ذكر الشيخ الصنعاني رحمه الله في نهاية حديث هلكت يا رسول الله وأهلك، قال رحمه الله وألم أن هذا حديث جليل كثير الفوائد. قال المصنف في فتح الباري إنه قد اعتنى بعض المتأخرين ممن أدرك شيوخنا بهذا الحديث فتكلم عليه في مجلدين جمع فيهما 1000 فائدة وفائدة. انتهى ما يقول انتهى. وما ذكرناه فيه كفاية لما فيه من الأحكام قد طول الشارع فيه ناقلا من فتح الباري. هذا ما يتعلق الحديث عن الدرس السابق والحديث رقم 24. ودرس اليوم الحديث عن حديث رقم 25 حديث عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. قال شيخنا النجم رحمه الله: وأقول من الأمور التي كان فيها خلاف في أول الإسلام ثم بعد ذلك انعقد الإجماع على جانب من الخلاف، وهو أن أبو هريرة رضي الله عنه كان يفتي ويقول أن من أدركه الفجر وهو جنب فلا يصوم ذلك، أي ذلك اليوم. واستدل بحديث: إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومه. ثم حدث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق حديث عائشة أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. فانعقد الإجماع على أن من أدركه الفجر وهو جنب فإنه يغتسل ويصوم. وحديث عائشة السابق وحديث أم سلمة يعتبر ناسخا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه إن كان مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان موقوفا عليه أي على أبي هريرة فهو اجتهاد منه رضي الله عنه. يقول الشيخ رحمه الله: ولو قلنا بمضمون ما أفتى به أبو هريرة فكثير من الناس ينام، يعني لو قلنا أن من جامع زوجته ودخل عليه الفجر ولم يغتسل لقلنا له لا صوم لك ويجب عليك القضاء. يقول ولو قلنا بمضمون ما أفتى به أبو هريرة فكثير من الناس ينام حتى يطلع الفجر، وبعضهم يغلبهم النوم ولا يصلون إلا بعد أن يصلي الناس الفجر. فإن كان هذا حكم رضي الله عنه فالله رحيم بعباده. وهذه المسألة لها نظائر، كان فيها خلاف في أول الأمر ثم نسخ إلى جانب من ذلك الخلاف، وبالله التوفيق. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، حديث عائشة وحديث أم سلمة، والذي علم لنا جميعا على أن من أصاب جنابة ثم أذن المؤذن صلاة الفجر أو قام من نومه والناس يصلون فإنه يجب عليه أن يغتسل ويصلي معهم ويكمل صيامه وصيامه صحيح. الحديث الذي بعده حديث رقم 28، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. وأخرج أبو داود وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله، يعني في رواية: من مات عليه صيام نذر صام عنه وليه. يقول الشيخ رحمه الله: صيغة يعني قوله النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه، هذه صيغة خبر أراد به الأمر. يؤخذ من هذا الحديث يقول الشيخ رحمه الله أن من مات وعليه صيام واجب سواء كان نذر أو كان من رمضان صام عنه قريبه ولو كان لا يرث. ويؤخذ منه أن من مات وعليه صيام واجب كمن أفطر في رمضان لمرض ولم يتمكن من الصوم حتى مات. فكثير من العلماء يقولون ليس عليه شيء. أما إذا صح يعني كان بإمكانه يقضي تلك الأيام التي أفطرها بسبب المرض، أما إذا صح ثم مات ولم يقضي فهذا الذي يصام عنه. ويؤخذ منه يقول الشيخ أن الولي إذا لم يستطع الصيام أي عن قريبه عن الميت أطعم عنه وجاز. وقال ويمكن أن يقال أن من لم يكن له ولي يعني يصوم عنه أو ورثته صغار يعني لا يستطيعون الصيام عنه ففي مثل هذا يطعم عنه. وفي هذا جمع بين حديث من صام من مات عليه صيام صام عنه وليه وحديث من مات عليه صيام أطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. من الفوائد هذا الحديث أيها الإخوة أنه إذا تعدد الأولياء صاموا جميعا حتى ينهوا عنه ما عليه أي ما على الميت من صيام. فلو كان عليه 10 أيام صام أولياؤه في يوم واحد عنه في هذه الأيام 10. أما إذا كان وكذلك لهم أن يصوموا متفرقة 10 أيام. أما صوم الكفارة مثلا من كان عليه صيام شهرين متتابعين كفارة الجماع مثلا فرط ولم يصم فإنه يلزم أن يصومها واحد لأنه يشترط فيها التتابع. من المسائل أن الصيام الذي يقضى عن الميت هو الصيام الواجب كصيام النذر وصيام رمضان ونحو ذلك. أما صيام التطوع فهذا لا يقضى عن الميت. أيضا من المسائل أن أمر الولي بالصيام عن الميت هو أمر استحباب لا أمر إيجاب. أيضا أن الديون من المسائل أن الديون التي على الإنسان ينبغي أن يحرص على أدائها، فدين الله أحق بالوفاء من الصيام والحج ونحو ذلك. وأول من يتولى ذلك أي الصيام أقرباؤه وورثته، ويجوز أن يصوم غير الولي من الأصدقاء والأحباب لأن الولي خرج مخرج الغارب بقول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. هذا ما يتعلق بأن يكون الولي قريب سواء كان وارث أو لم يكن وارث. أما إذا كان غير القريب الولي فشرط بعض أهل العلم صحة صيامه عن الميت إجازة أقربائه له. وبعض أهل العلم قالوا بصحة هذا بدون شرط من ذلك البخاري والقاضي أبو يعلى الحنبلي وابن قدامة وابن تيمية وأكثر أهل الحنابلة وابن عثيمين رحمهم الله جميعا. وذلك لأن نعم كما في الحديث نعم وجه الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه القضاء بالدين كما في الحديث اقضى الله فالله حق بالوفاء والدين يصح قضاؤه من اي احد، وانما ذكر الولي لكونه الغالب في القضاء وهو الاولى في القضاء. هذا ما يتعلق درس اليوم والله اعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين. ياكم الله.